الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قضية هند. عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة على امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي ولدك أو ويكفي بنيك، في هذه الرواية. هذا الحديث ذكرنا شطرا من شرحه عند قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، وقولها يدل على جواز الغيبة للمصلحة، وكذلك يدل على جواز وصف الإنسان بما فيه إذا كانت هناك حاجة، وكذلك يدل أن أبا سفيان كان شحيحا رضي الله عنه في هذا الباب فقط، يعني لم يكن شحيحا على العموم، شحيح في الإنفاق على أهله، إن أبا سفيان رجل شحيح يعني في الإنفاق على بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أو خذي ما يكفيك ويكفي بنيك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع من هذه المرأة وأفتاها أو قضى لها بهذا، وفي هذا جواز سماع كلام المرأة الأجنبية عند الحكم والإفتاء، وفي هذا رد على من يقول إن صوت المرأة عورة، يعني الذين قالوا إن صوت المرأة عورة، هذه الأحاديث فيها رد عليهم، فهذه هند خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامها، فصوت المرأة إذا لم يكن فيه تكسر ولا تغنج فليس بعورة، يعني المرأة إذا تكلمت للحاجة لا بأس، كأن تستفتي أو عند القاضي مثلا، أو أن امرأة أرادت أن تتكلم بشيء لحاجة لا بأس. فالمرأة الأصل أن المرأة لا تظهر صوتها أمام الرجال، هكذا الأصل، لأن الصحابيات لم يكن كذلك، يعني يظهرن أصواتهن، ولم يؤذن للمرأة في الأذان أمام الناس ولا في خطبة الجمعة أن تخطب، ولا في الإمامة ولا في الكلام في المجامع العامة، ولو كان هذا مأذونا فيه شرعا لا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لخطيبات من النساء أن يقمن ويخطبن في الناس ويتكلم، لكن لما كانت المرأة تأتي تريد أن تذكر حاجة تقوم وتتكلم، تأتي تستفتي تقوم وتسأل. فالمرأة إذا تكلمت بحضرة الرجال فصوتها ليس عورة إذا لم يكن في صوتها تكسر أو تخنع أو خضوع بالقول أو تغنج ونحو ذلك، فليس حراما، لا سيما إذا دعت إلى ذلك حاجة، امرأة تريد أن تشتكي مثلا زوجها، تريد أن تسأل مسألة شرعية، أن تستفتي عالما، لا بأس، ليس حراما. ويؤخذ هذا من هذا الحديث الذي معنا. وكذلك في هذا الحديث وجوب نفقة الرجل على أهله، لأن هند قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، ففي هذا وجوب نفقة الرجل على أهل بيته، وأن الرجل يجب أن ينفق على زوجته، وهذا قول جمهور العلماء، أن الرجل ينبغي أن ينفق على زوجته وأن ينفق على بيته، هذا على باب الوجوب. وقد مر معنا كذلك في كتاب النكاح وأحكام النكاح أن النفقة على البيت واجبة، وما العبرة فيها؟ الاعتبار هل هو حال الزوج أو حال الزوجة، حال الزوج أو حال الزوجة. يعني إذا كانت المرأة غنية من الأصل وتزوجها زوج فقير، فهل يجب عليه أن ينفق عليها نفقة أهلها بمقدار ما كان أهلها ينفقون عليها؟ الأحناف ذهبوا أن المعتبر حال الزوجة، فإذا كانت الزوجة ذات مال ونفقتها عالية يجب على الزوج أن ينفق عليها بحسب ما كان حالها قبل الزواج. والشافعية رحمهم الله ورحم الله جميع علمائنا ذهبوا إلى اعتبار حال الزوج، وهذا أظهر في قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. بعدها قال ومن قدر عليه رزقه، يعني ومن ضيق عليه رزقه، قال فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالعبرة بحال الزوج، هذا قول الشافعية. يعني إذا كان الزوج فقيرا فنفقة الزوج على الزوجة بمقدار حاله، إذا كان غنيا مقدار، يعني لا يكفي إذا كان الرجل غنيا من الأغنياء أن ينفق على زوجته نفقة يسيرة كنفقة الفقير على زوجته، لا يكفي. فالمعتبر حال الزوج لا حال الزوجة، والله تعالى أعلم. فالمعتبر حال الزوج، الزوج هو الذي ينفق لأنه هو المكلف بالإنفاق، والعبرة بحاله بما يدخل عليه من دخل، هذا وجوب النفقة حتى لا يكلف الزوج فوق طاقته، مدام هو مكلف والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فهذه طاقته، فكيف يكلف فقير بنفقة غني؟ كيف؟ لا يدخل عليه إلى الشيء القليل يكلف بنفقة غني، لا، المعتبر حاله هو غني يكلف بنفقة غني على زوجته، فقير يكلف بنفقة فقير، متوسط نفقة متوسط على زوجته. ففيه وجوب النفقة على الزوجة وعلى الأولاد، يعني هذا أمر واجب شرعا، وليس أن المسألة من النوافل، لا، يجب أن ينفق الرجل على زوجته، بل ولو كانت ذات مال، ولو كانت ذات مال يجب أن ينفق عليها هو. يعني لو أن امرأة ورثت من أهلها مالا وأصبحت امرأة غنية وذات مال، ورثت من أهلها من أبيها من تركة أبيها ورثت مالا وأصبحت غنية، الآن هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته أو لا؟ يقول والله هذه زوجته غنية لا يجب أن تنفق عليه، لا، يجب أن ينفق، وليست مكلفة بالإنفاق أبدا، وكذلك ليست مكلفة بالإنفاق على الأولاد. يعني لو أن الزوجة غنية والزوج فقير فليست مكلفة بالإنفاق على الأولاد شرعا، ليست مكلفة، يعني ليس الأمر واجبا عليها. لو أنفقت من عندها فهذا حسنة وصدقة وخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود قال لك أجر الصدقة وأجر الصلة، لك أجر الصدقة وأجر الصلة. لما سألت هل يجوز أن تعطي الصدقة لابن مسعود لزوجها، فقرر لها أنه يجوز. لما؟ يعني هل يجوز للرجل أن يعطي الصدقة والزكاة لزوجته؟ يجوز رجل يطلع زكاة يطلعها لزوجته؟ لا. طب العكس، امرأة تريد أن تخرج زكاة وزوجها فقير، يجوز أن تعطي الزكاة لزوجها؟ طب نعم يجوز. ما الفرق؟ الفرق أن الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته، والمرأة ليست مكلفة بالإنفاق على زوجها. والقاعدة أن الذي ينفق عليه لا يعطى من الزكاة، لأنك لا تفر من وجوب النفقة بإعطاء الزكاة والصدقة. وجوب النفقة واجب الآن، هل يجوز أن تعطي ابنك من الزكاة؟ لا يجوز. لما؟ لأنه يجب عليك أن تنفق عليه، فتفر من النفقة بالزكاة. كذلك الوالد والوالدة مثلا، هل يجوز أن يعطي الرجل أباه من الزكاة؟ لا يجوز. لما؟ لأن الأب إذا كان فقيرا تجب نفقته على ابنه، فلا يجوز أن يعطي الابن الأب من الزكاة. فإذا هنا المرأة لا يجب عليها أن تعطي زوجها من مالها، لا يجب، وليست مكلفة بالإنفاق على ولدها، ليست مكلفة، النفقة على الزوج وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، مين المولود له؟ الرجل. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالنفقة على الزوجة والأولاد معلقة بالرجل وليست بالمرأة. ومن هنا، وقد ذكرنا هذا في كتاب المواريث لما ذكرنا أن كتاب الفرائض، لما ذكرنا مسألة أن المرأة أحيانا تأخذ نصف الرجل، أحيانا مثل الرجل، أحيانا أكثر من الرجل، تذكرون؟ فرضنا درسا كاملا، الذين يقولون المرأة دائما نصف الرجل للذكر مثل حظ الأنثيين، قل لا، هذه حالة من الحالات، هناك حالات المرأة تأخذ مثل الرجل، وأحيانا المرأة تأخذ أكثر من الرجل، وأحيانا المرأة تأخذ نصف الرجل، بل أحيانا المرأة ترث والرجل لا يرث، في حالات معينة. فالذين قال المرأة تأخذ نصف، قال لماذا تأخذ نصف الرجل؟ يا أخي الرجل مكلف بالإنفاق، المرأة لو ملكت ملايين وزوجها ما عنده شيء شرعا ليست مكلفة بالإنفاق، الإنفاق ليس واجبا عليها، تفضلا منها تنفق ماشي، لكن يجب عليها أن تنفق؟ لا، لا يجب. فهذه ورثت من أبيها 100,000، لا يجب أن تنفق على زوجها شيئا، وهو عنده مال وورث، هذه لما ورث طب عليه مستلزمات، بينفق على ابنه، على ابنه، ابنه عنده قسط في الجامعة، وابنه الآخر عنده كذا بده يفتح مشروع، وابنه الثالث، كله مكلف أن ينفق عليه، بده يجيب طعام للبيت، وعنده إيجار بيت، كل هذا على الرجل. وتقول ليش الرجل يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا في حكمة. فإذا هذه هند امرأة أبي سفيان، والحال فيها أن هند يعني ستكون، لأنها من بنات أشراف قريش، أنها لن تكون فقيرة الحال، لن تكون فقيرة. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا هند أنفقي من مالك، لا، لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من مالي بغير علمه، ففي هذا أنه يجب نفقة الأولاد ونفقة الزوجة على زوجها، على زوجها. بل انظروا إلى بعض الفقهاء قالوا حتى قديما كان هناك الخدم، قال يجب نفقة خادم المرأة على الزوج، الخادم، الخادمة التي نفقتها تجب على الزوج، وفصل الفقهاء في هذا التفصيلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهند؟ قال خذي ما يكفيك من ماله ويكفي بنيك بالمعروف، خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. طبعا هذا يا إخواني يدل على أن المرأة في هذا الحال تأخذ من مال زوجها بغير علمه، بغير علمه، لأنها قالت إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، بغير علمه، يعني دون أن يعلم. هناك مسألة شهيرة عند العلماء، ألا وهي مسألة تسمى الظفر، مسألة الظفر، وأيضا هذه المسألة فصلناها في كتاب المعاملات سابقا، مسألة الظفر. ما هي مسألة الظفر؟ الظفر بالحق، من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه، هل يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه؟ يعني أنا إلي على فلان 1,000 دينار، وفلان يجحد هذا الحق، يوم من الأيام ظفرت بمال له، هل يجوز لي أن آخذ 1000 دينار بغير إذنه أو لا يجوز؟ وتحدث هذا كثير في عالم التجار، ربما يقول له والله فلان تعامل مع آخر معاملة وأكل عليه حق، الآن في يوم من الأيام جاءت المعاملة وجاء عندي أمواله عندي، هل يجوز لي أن أقتطع من مالي الذي أكله علي قديما، أن أقتطع من ماله الذي أكله علي سابقا مقدار ذاك المال إلي عليه 1000 دينار، ومرت الأيام وجحد هذا ونصب عليه، ومر يوم الأيام وإذا هذا المال بين يدي من ماله، هل يجوز أن آخذ بغير إذنه أو لا يجوز؟ هذه مسألة تسمى مسألة الظفر بالحق، مسألة الظفر بالحق، فهل يجوز أن يأخذ أو لا؟ الأحناف قالوا لا، لا يجوز. لما؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال انظر النص، هذا خانك نصب عليه، أنت عندما تظفر بهذا الحق وتأخذه دون إذنه أنت خنته، فقال هذه خيانة، أنت خنت من خانك. والحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنه ولا تخن من خانه، لا يجوز أن تتعامل مع الآخرين بمثل ما تعاملوا معك، تعامل معك بالخيانة لا تتعامل معه بالخيانة، أدي إليه حقه، قل يا فلان ترى أنا إلي عندك حق وأستطيع أن أخذ هذا المال، أستطيع وها أنا قد ظفرت به، ولكن لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. الأئمة الشافعية رحمة الله تعالى عليه قالوا نعم يأخذ، يجوز أن يأخذ إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه. كيف إذا كان من جنسه؟ يعني أنا أخذ علي 1000 دينار أكل علي وظفرت بمال بأخذ 1000 دينار، طب ظفرت ببضاعة له، في بضاعة له، هل يجوز أخذ هذه البضاعة؟ فعندهم قال لا، هذا من غير جنسه، من غير جنسه، البضاعة شيء والمال شيء آخر. يعني عنده مثلا هو تاجر كهربائيات، والله ظفرت هذا ببضاعة له، غسالات، ثلاجات، مكانس كهرباء، قلت والله خلاص بقوم اللي إلي مقدار 1000 دينار وبأخذه، زي ما أكل علي 1000 دينار بدي أخذ أقوم. قال لا، لما؟ لأنها ليست من جنسها، لكن إذا كان من جنسه عند الشافعية قالوا لا بأس. عند الشافعية الأورع، سبحان الله، قول الأئمة الأحناف لا شك أنه أورع، ومن أخذ بمذهب الإمام الشافعي فمذهب قوي وعليه دليل، ومنه حديث هند، يعني من الأدلة التي استدلوا بها حديث هند، اللي هو أن هند رضي الله عنها سألت حقا لها من حقوقها النفقة، فأبو سفيان منعها هذا الحق رضي الله عنه، إن أبا سفيان رجل شحيح منعها حقها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذي ما يكفيك. إذن يجوز أن تظفري بحقك لو دون علم أبي سفيان، لو دون، وهذا استدلال قوي، يعني يا هند يجوز أن تأخذي مقدار النفقة، مقدار النفقة، مقدار نفقتك أنت وولادك، ولو ما علم أبو سفيان، دون علم أبي سفيان، دون أن يعلم. هذا مذهب قوي يعني وعليه دليل، ومذهب الأحناف أحوط يعني في هذه المسألة، لكن مذهب الشافعي عليه دليل أن واحد فعلا ظفر بحق من جنسه، أخذ 100 دينار وأنا ظفرت ب100 دينار بأخذ 100 دينار، مش والله أقدر بضاعة أقوم بضاعة قدر ما أخذ علي سابقا وأخذ منه، لا، بشرط أن يكون من جنسي، فهذا يستدل على مسألة الظفر. وقوله هنا قال خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف. قال العلماء بالمعروف فيه اعتبار العرف في الشرع ما لم يكن تحديده في الشرع فتحديده يرجع إلى العرف. تحديده يرجع إلى العرف، وهذه قاعدة، ما لم يرد له حد في الشرع فتحديده يرجع إلى العرف. وليس في المفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد، كما قالوا في الأصول، وليس في المفيد جري العيد، يعني العادات الأعراف التقاليد، بخلف أمر المبدئ المعيد. إذا الشرع حدد شيئا لا يجوز لنا أن نحدده، لكن ما حدد، بالمعروف. كم بالمعروف؟ يعني كم أخذ؟ خذي ما يكفيك ولد، يعني بالعرف. أنتم كم تنفقون متوسط؟ باب المتوسط، كم تنفقون؟ والله أنا ننفق 200 300. طب خذي مقدار 200، لأن أبا سفيان، طب أبو سفيان أنفق 100، لا تكفيكم 100، طب خذي كمان 100. هذا بالمعروف، يعني بحسب العرف، بحسب العرف. وسبحان الله، يعني عند قولي أن أبا سفيان رجل شحيح، بعدين خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، هنا يأتي سبحان الله كثير من المسائل. الآن في للعلم هناك نساء كثير يشتكين أزواجهن ويقولن هم من البخلاء، ويقولن أزواجنا لا ينفقون على البيت، بخلاء، بخيل، زوجي بخيل. طيب تتبع أنت إيش يعني زوجي بخيل، ما معنى زوجي بخيل؟ يعني هل الزوج يعني لا يأتي بالطعام من البيت؟ هل لا يأتي بطعام؟ هل أنتوا عايشين بدون كهرباء وماء يعني مثلا؟ هل مثلا الأولاد يعيشون بدون لباس؟ إيش يعني لا ينفق على البيت؟ ترى هذه شكاوي كثيرة، وأدخل المسائل في الإصلاح بين الناس. كثير من النساء تقول لا ينفق على البيت، يا أخي بخيل. طب إيش يعني بخيل؟ ما معنى بخيل؟ هل بخيل يعني هل يوم من الأيام بتم جوعة في جوع يعني لا ينفق على البيت من الجوع يعني، أو أنه لا يوجد لباس؟ لكن عند الناس الآن البخل الذي لا يأتي بالكماليات بخيل، الذي لا يأتي بالكماليات بخيل، لأنه معطيها تلفون أبو لوكس، ومش معطيها تلفون عليه وسواس أبو 200 و300 دينار، قال لا بخيل شحيح، عشان ما بيجيب لها لبس كل كذا وكذا، شحيح بخيل، عشان ما جاب لها كنبيات زي سلفاتها عشان تقهر سلفاتها، قال بخيل. شوف هالبخل، ما غير لي طقم الكنبيات. شوف مقياس البخل أصبع عند النساء. هل هذا الآن هي تريد نفقة، هند تريد ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك وولدك. ليس أن تتعدي في الأخذ بالمعروف، بالمعروف، لأن المسألة أيها الأخوة الآن فيها لا سيما من قبل النساء تمادي. وقبح الله أيها الأخوة هذه الوسائل التي هي وسائل التقاطع الاجتماعي، مواقع التقاطع الاجتماعي التي سببت فعلا قطيعة بين الناس في هذا الباب، وسببت مشاكل زوجية كثيرة. ترى هي تخاطب العقل الباطن، لما امرأة يأتيها زوجها بشيء جديد، كنبيات، طقم سفرة، طقم كذا، وبتصور وبترسل، الآن مباشرة يقبل عقل الباطن، طب أنا ليش زوجي ما بيجبني؟ أي واحدة مرة اتطلقت من زوجها، طب السبب؟ قالت له شوف طلع كيف صاحبيتي زوجها مطلعها رحلة وبمرجحها بالمرجحة ما شاء الله، ومصوري لايف مباشر، طلع كيف، طلع عمرك مرجحتني، عمرك وديتني رحلة، شو هك؟ قال لها انت وكذا، انت يلا طالق من ورا المرجحة، يلا روح تمرجح عند اهلك، استعيني بالله. فالان سببت هذه مشاكل، وزوجي بخيل. طب عمي زوجك يا دوب جيب الاكل على الدار، مديون زوجي، لا بخيل، زوجي بخيل، زوجي لا ينفق على البيت. نعم هناك رجال عندهم بخل صحيح، هنا يظن بالشيء أن يأتيه لأولاده، والله وسع عليه، إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، هذا بخل صحيح. يعني واحد الله وسع عليه ولا يأتي بالنفقة لأولاده، يأتي بالطعام، يأتي بما يكافئهم من النفقة، مما يوجد عنده من النفقة. نفقة يا أخواني اللي راتبه 250 و300 دينار مش اللي راتبه 500 و700، يعني تختلف هذه تلك. إذا الله وسع عليك وسع، إن من قدر عليه رزقه يعني ضيق فلينفق إما أتاه الله، يعني هذا يأكل ذاك يأكل، لكن إذا وسع الله عليك أوسع. لكن مسألة البخل في العرف بين الناس أصبحت فيها توسع، لأنه قال الحديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لأنه أصبح بدون معروف، عرف الناس أصبح فيه تكلف والعياذ بالله. اختلف العلماء هل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهند فتوى أو أقضية، يعني هل قضاء هذا؟ لأنه قالوا النبي ما سمع من أبي سفيان، القضاء لازم يسمع من الخصمين صحيح؟ كيف قضى النبي لي يقول يا هند خذي؟ طب ما قال يا أبا سفيان صحيح أنت تنفق ولا شحيح؟ فقالوا هل هذه فتوى أو قضاء؟ وثانيا ما حكم أن يقضي القاضي بعلمه؟ هاتان مسألتان نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.